نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والقائل عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، والقائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والقائل تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقائل صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والقائل صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا به وساروا على. مات مشركا أبدا تنجسا فيموت في سبيل الله وفاء بعهده. ومنهم من يذهب سرية وحده فيقتل صنديدا من صناديد الكفر غير هياب ولا وجل، ورضي الله عمن تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. ونرجو أن يكون منهم أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، الذي كتب إلى مكثور حاكم الرومي لما نقض العهد وطالب بإرجاع ما أخذه المسلمون من الروم من جزية، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى مكفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم غزا الكفار بجيش يقوده هو بنفسه، فكفر توكتهم وألزمهم الذل والصغار. القضية التي نحن بصدد بحثها وعرض أقوال أهل العلم فيها، يعني من أشد القضايا حساسية لدى كل مسلم، فلا شك يعني أننا نستشعر يعني هذه المسؤولية، وقد يعني زعمنا أننا ننتمي إلى هذا المنهج الثلاثي الذي هو الإسلام الصحيح، وإن كنا نحن نعيش في واقع لا نملك أن ننفصل عنه، فالإنسان يرد على خاطره وربما يسمع كثيرا من الشبهات أو كثيرا من الاتهامات التي توجه إلى دعوة الحق، فإما بحق وإما بباطل. فإن كنا لا ننزه أنفسنا عن الخطأ أو الزلل، فهذه يعني مقتضى صفة البشرية، فهذا الأمر الذي هو يعني المسؤولية عن الكلام في قضية هي ذروة سلام الإسلام بغير علم، لا شك أنها جريمة من الجرائم. كذلك نفس الشعور لابد أن يكون قويا تجاه المسؤولية التي تنتج عن إهمال هذه القضية وسكوت يعني أهل الحق إذا ما ينشره كثير من الناس، إما بدافع الإخلاص المحض الذي يعني قد فارق العلم ولازم الجهل، فينتج كثير من انتهاك الحرمات وكثير من الخطأ في التصور وكثير من الضرر للدعوة الإسلامية الذي يعود بها سنوات وسنوات إلى الوراء. يعني هذه القضية لها شقان: الشق الأول شق نظري، شق نظري يتناول مفاهيم الجهاد في الإسلام من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. مفهوم الجهاد كفكرة وكأحكام وكتصور وكأهمية. فهذا الجهاد هو ذروة تمام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ينكر الجهاد لا يمكن أن يكون له حظ في دين الإسلام. يعني من سبق عليه أنه ينكر أو يجحد الجهاد فهو كافر بدين الإسلام، لأن الجهاد يعني كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة تمام هذا الدين. فلا يتصور أن ينكر مسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن كنا في هذا الزمان، زمان الغربة وزمان الخلط والتخبط، رأينا كثيرا من الخواص فضلا عن العوام قد شوهت تصوراتهم لقضية الجهاد تشويها عظيما كما سنرى إن شاء الله. فالجانب النظري يتناول علاج هذا التخبط في تصور الجهاد عند كثير من الناس في هذا الزمان. أما الجانب الواقعي الذي يمس واقعنا فإنما نتناوله بعد يعني طرح هذه الأسس العلمية النظرية على لسان أهل العلم في القديم والحديث، ثم ننظر أين موقعنا نحن من هذه القضية. فنبدأ أولا بتعريف الجهاد. فالجهاد لغة هو مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا، وهو مشتق إما من الجهد وإما من الجهد. فإذا قيل إنه مشتق من الجهد بفتح الجيم فهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها، أو مشتق من الجهد بالضم وهو الطاقة، لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه، فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. قال ابن منظور: والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. أما الجهاد شرعا فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والمعاونة على ذلك، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله والمعاونة على ذلك. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: أي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. فهذا تعريف الجهاد شرعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. وقال الحافظ ابن حجر: الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار. وقال القسطلاني: قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. وقال صاحب الدر المختار: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبل. فهذا هو معنى الجهاد في اللغة وفي الشرع. لكن قد يطلق الجهاد في بعض النصوص على غير قتال الكفار، لكن إذا أطلق لفظ الجهاد فإنه ينصرف إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. مثال بعض النصوص التي ورد فيها ذكر الجهاد يعني لم يقصد به فيها قتال الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما تجاهد. فهذا أطلق لفظ الجهاد على غير قتال الكفار. لكن لفظ الجهاد متى ما ورد مطلقا من غير تقييد بنص أو بالسياق فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على ذلك كما في الحديثين السابقين. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما تجاهد. فالسياق هنا يوضح أن المقصود الجهاد في بر الوالدين وليس جهاد الكفار. وأيضا كذلك جهاد النفس كما ورد في الحديث الذي قبله. يقول الإمام ابن رشد: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومما يدل على أن الجهاد إذا أطلق إنما ينصرف إلى قتال الكفار ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في سوله فيكتب له حسنات. فهذا الحديث دليل واضح على أن المراد بالجهاد إذا أطلق جهاد الكفار لا جهاد النفس، لأن الصيام والقيام من جهاد النفس. ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي حينما سأله على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، لا أجده. ثم قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتقوم ولا تفتر؟ فيعني مع أن هذه الأعمال من جهاد النفس لكنه لم يذكرها على أنها الجهاد بإطلاق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، ليستن في طوله. الطول هو الحبل الذي تشد به قائمة الدابة وتمسك أنت طرفه وترزلها فرعا. ففرس المجاهد ليستن في طوله في الحبل المربوط به، فيكتب له حسنات، يكتب لصاحبه للمجاهد حسنات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فالمؤمن الذي اعتزل الناس في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، هذا مجاهد لنفسه. ومع ذلك ذكره قسيما، يعني أنه نوع آخر غير نوع الجهاد، ذكره قسيما للمجاهد لنفسه وماله، فدل على أن الجهاد إذا أطلق انصرف إلى قتال الكفار. أما الدليل الثالث على نفس هذه المسألة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جلس في أرضه غير مجاهد، مع أنه يجاهد نفسه على الصلاة والصيام ونحو ذلك من جهاد النفس على أداء التكاليف الشرعية. فكل حديث فيه فضل الجهاد فالمراد به الجهاد الحقيقي الذي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا تحمل على جهاد النفس. كذلك علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء إذا بوّبوا في كتبهم للجهاد فإنما يقصدون به جهاد الكفار القتالي لا مجاهدة النفس. فلو أردنا يعني استقصاء الأدلة على يعني على هذا المعنى في الكتاب والسنة لا يعني طال هذا الأمر. فبعد كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة لا يسعنا أن نقبل أبدا قول من يسمي جهاد العدو جهادا أصغر وجهاد النفس جهادا أكبر كما يفعل جهلة الصوفية، ويحتجون بحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الخطيب في تاريخه من طريق يحيى بن العلاء قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه. قال البيهقي: إسناده ضعيف، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء، ورمز له السيوطي بالضعف وعلته يحيى ابن العلاء. قال فيه ابن حجر رمي بالوضع. وقال الذهبي قال ابو حاتم ليس بالقوي وضعفه ابن معين. وقال الدارقطني متروك. وقال الامام احمد كذاب يضع الحديث. فعلى هذا لا تحل لو لا يحل رواية هذا الحديث الا على سبيل التنبيه الى انها رواية متروكة ساقطة، فلا ينبغي الاحتجاج به الا في سياق الانكار له. قال ابن حجر هذا مشهور على ألسنة الناس وهو من كلام إبراهيم بن عبلة. كما أن هذه الرواية هذا الحديث الموضوع أو الضعيف يعني يعارض القرآن الكريم معارضة صريحة، لأن إذا كان جهاد الأعداء يسمى جهادا أصغر وجهاد النفس بالنوافل وقيام الليل والأذكار وكذا هو الجهاد الأكبر، فهذا يعارض قوله سبحانه وتعالى في القرآن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وبفرض صحة الحديث، لو فرضنا صحة هذا الحديث فإنه لا يعني أبدا، يعني حتى لو صح هذا الحديث أن الجهاد الأصغر هو جهاد الأعداء والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، فلا يمكن أن يفهم منه الانصراف عن جهاد الأعداء والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين ورد عادية أهل الكفر عنها، وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله سبحانه وتعالى في كل أعمالها. فالتذرع بجهاد النفس بهذا المعنى الوارد في الحديث الضعيف لترك الجهاد الأكبر هذا من الحيل الشيطانية التي يعني توقع المسلمين في الانصراف عن جهاد أعدائهم، لأن من جاهد نفسه في الحقيقة حتى يتغلب عليها فهو يسرع إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار، ومن تأخر عن قتال الكفار فليس بمجاهد لنفسه على امتثال أمر الله. فجهاد النفس يندرج تحته أنواع كثيرة. هذا الكلام يعني إذا فرضنا صحة الحديث، فإذا كان الجهاد النفس هو الجهاد الأكبر فهذا يندرج تحته أنواع كثيرة، أولها وأهمها جهاد العبد نفسه على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله حتى يصح جهاده. فعلى هذا لا يقال جهاد النفس أكبر بإطلاق ولا جهاد الكفار أكبر بإطلاق، بل يسأل القائم ما مرادك بجهاد النفس؟ هل تريد جهادها على تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت، أم تريد تهذيبها وتزكيتها بالأذكار المستحبة وصيام التطوع وقيام الليل ونحو ذلك؟ فإن كنت تريد الأول وهو جهاد النفس على تحقيق التوحيد والكفر بالطاغوت فلا شك أن التوحيد هو رأس الأمر، ولكن ينبغي أن تأتي بالاسم الشرعي حتى لا تلتبس الأمور على الناس، فتقول مثلا جهاد النفس على تحقيق التوحيد أكبر من غيره من الأعمال، خاصة أن الحديث كما ذكرنا ليس بصحيح. وإن أراد المعنى الثاني أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر المطلوب به الأبصار المستحبة والتطوع والقيام وغيرها، فلا شك أن قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لمن قدر عليه أفضل من سائر التطوعات كما في الحديث التي مرت بنا آنفا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو، لأن الإنسان لن يخرج للجهاد ويفارق الأوطان ويبذل الأموال والدماء إلا وقد انتصر على نفسه أولا، واضح؟ فهذا هو المقصود باختصار. أيضا قال الإمام ابن القيم جهاد النفس على أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه،
وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فأربع مرات: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. فكل هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم ليست في شيء من كلام المتصوفة، إذ كيف يكون تصفية الباطن الذي يدعيه المتصوفة، كيف يكون تزكية الباطن أكبر من تصفية الأرض من الشرك وأهله. أما أن يكون تصفية الباطن وسيلة إلى تصفية الأرض من الشرك وأهله فنعم، إذا كان جهاد النفس هذا الذي يقصده الصوفية بمعنى أن يكون هو وسيلة لتصفية الأرض من الشرك، تصفية النفس لتصفية الأرض من الشرك، فلا بأس به، ولكن لا ينبغي الوقوف عند الوسيلة وإهمال الغاية. لأن لو اشتغل رجل بالوضوء وكلما فرغ من وضوئه شرع فيه من أوله حتى فاتته الفريضة كان عاصيا لله سبحانه وتعالى لا طائعا. فكذلك من فهم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس بالمعنى الصوفي وزعم أنه يعني كيف يتشوق إلى الجهاد الأكبر الأصغر ويسعى إليه مع أنه قائم بالجهاد الأكبر، فهذا له حظ وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا فيما يتعلق بمعنى الجهاد في اللغة والشرع والرد على من زعم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. بعد ذلك نتكلم على حكم الجهاد. الكلام على حكم الجهاد ينقسم إلى قسمين، لابد أن نستصحبهما ونحن يعني ندرس هذه القضية. القسم الأول جهاد، يعني حكم الجهاد فيما إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة ومنع. إذا كان المسلمين دار الإسلام وإمام المسلمين الخليفة وجيش وقوة ومنع، فهذا هو القسم الأول. وهذا ينقسم إلى نوعين: جهاد الدفاع وجهاد الابتداء والطلب. القسم الثاني الجهاد إذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منع. في هذه الحالة إذا لابد أن نتأمل مراحل تشريع الجهاد التي مر بها تشريع الجهاد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في أي مرحلة يكون المسلمون من هذه المراحل الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلكون نفس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه الظروف. فلابد من استصحاب هذا المعنى. حينما نتكلم على الجهاد بمعنى جهاد الدفاع أو جهاد الطلب، فالمقصود إذا كان للمسلمين دار ومنع وسلطان وخليفة ونظام واضح، فالجهاد الجهاد لا تقوم به إلا أمة، إلا أمة، أمة تجاهد لا أحد من الناس. أما إذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا خلافة ولا قوة ولا منع، ففي هذه الحالة تتوقف حسب يعني موافقة المرحلة فيها بالمرحلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنسبة للنوع الأول وهو إذا كان للمسلمين قوة وخلافة وسلطان ودار ومنع، فيكون على هذه الأمة نوعان من الجهاد. النوع الأول هو جهاد الطلب والابتداء، جهاد الطلب والابتداء، وهو تطلب الكفار وتعقبهم ومطاردتهم حتى في داخل عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام، وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. هذه المفاهيم للأسف كما سنرى إن شاء الله بالتفصيل يعني تكاد تكون مشوهة عند أغلب الخواص من المتأخرين في هذا الزمان كما سنرى، وقد تخبط فيها الكثيرون وأنكروا هذا الأمر بتأثير انهزامهم أمام أعداء الإسلام وأمام شبهات المستشرقين وربما أمام الجهل نفسه، يعني وبعدهم عن المعين الصافي الذي تستنبط منه مفاهيم الإسلام. هذا النوع من الجهاد الذي هو جهاد الابتداء والطلب هذا فرض على مجموع المسلمين وليس على أحدهم، هذا فرض على جماعة المسلمين. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه هي آية السيف المشهورة. ويدل على هذا النوع من الجهاد أيضا قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويدل أيضا لهذه المرحلة قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى غير هذا من الآيات. من السنة أيضا يدل لهذا النوع من الجهاد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. إذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بالوحي، فالجهال والحمقى سواء من أعداء الإسلام أو المنهزمين حينما يعني يقولون إسلام دين احترام حرية الحرية السياسية والحدود الآمنة والكلام، هذا الكلام كله احترام حرية الدول وحدودها الإقليمية وكل الكلام الفارغ ده، إذا كانت يعني نظم بشرية مع بعضها كل واحد يحترم الثاني هذا ممكن يكون مقبول، لكن حينما يأتي النظام الإلهي فلا يبقى موضع أبدا لأن يتوى به النظم الطاغوتية والكفرية. فإذا أتى شرع الله يبطل كل ما عدا دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فطبيعي أن يكره المشركون الإسلام، وطبيعي أن يتهموه بأنه دين انتشر بالسيف وكذا وكذا إلى آخر ما يدعون. فهذا أمر طبيعي، لأن هو الله سبحانه وتعالى ملك هذا الوجود، هو ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وهم لا يستطيعون أن يخلقوا حتى ذبابة، فحدهم الله بذلك ويعجزون مهما أوتوا من قوة ومهما أوتوا من علم. فإذا يعني كانت المقارنة بين قوانين وضعية ونظم أرضية ومنها بعضهم يصطلح مع بعض على نظم ماشي، لكن يأتي نظام الإلهي ويتوى بالنظم الطاغوتية ويقال إن الإسلام يعني بيعتدي على حدود البلاد المجاورة وكل هذا الكلام، فهذا فيه يعني ظلم بين كيف يسوى دور الله سبحانه وتعالى بهذه المناهج يعني الكفرية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتواتر: أمرت، إذا هو أمر من خالق هذا الوجود، أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالمقصود من حسابهم على الله يعني أنهم ربما يأتون بهذه الشعائر الإسلامية الظاهرة خوفا من السيف، يقبل منهم ذلك وتوكل نيتهم إلى الله وحسابهم على الله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حينما كان يبعث سرية ويوفي الأميرة بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: وهزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، اهزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا هو المقصود بقطع الولاية، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية كان يستدل بها يعني زعيم الخوارج في هذا العصر المدعو شكري مصطفى، كان يستدل بهذه الآية على تكفير من لم يهاجر إليه، على تكفير من لم يهاجر إليه، لأنه كان يعني لا يعتد بتفسير العلماء بل يسب العلماء. فكان يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء، يعني هم كفار. لكن هذا الحديث يفصل يعني باطله، وذلك هذا الحديث يفصل يعني باطله وذلك يبين ذلك الحديث يبين ان الناس الاعراب الذين يدخلون في الاسلام ان قبلوا التحول الى دار المهاجرين وجاهدوا مع المسلمين فان اصابوا غنيمه او شيئا فيشتركون في هذه الغنيمه، لكن ان لم يهاجروا ولم يعني يجاهدوا مع المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، غير انه ليس لهم في الغنيمه والفيء شيء. فهذا هو معنى ايه قطع الولايه، ما لكم من ولايه من شيء حتى يهاجروا، وليس المقصود قطع الولايه بمعنى تكفيرهم واخراجهم من مله الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين اذا هاجروا وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها ان ابوا الهجره فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمه والشيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا الاسلام فسلهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث رواه الامام مسلم. هذا ايضا يدل على جهاد جهاد الابتداء والطلب، لان هذا فيه ابتداء وطلب من جهاد دفاع واضح. وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وقد اجمع علماء المسلمين على ان جهاد الكفار وتطلبهم في عسر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وجهادهم ان لم يقبلوه او يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة. يقول الامام ابن عطية في تفسيره واستمر الاجماع على ان الجهاد في امتي او على امتي محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فاذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين الا ان ينزل العدو بساحة للاسلام فهو حينئذ فرض عين. نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وسفيان الثوري ان هذا الجهاد ليس بفرض، جهاد الابتداء والطلب ليس بفرض، واجاب العلماء عن هذا الذي روي عنهما بانه لا يخلو من احد ثلاثه امور. الاول انه اما انه لم تصح نسبه هذا القول اليهما، فيعني كما هو معروف الوضع والكذب مارسه من لا خلاق له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يكون على العلماء؟ فهذا هو القول الاول انه لم تصح نسبه هذا الكلام الى ابن عمر والثوري. الثاني ان ذلك صدر عنهم من قبول الفتوى لشخص استفتاهم وقد كفاه غيره فرض الجهاد فاخبروه انه عليه تطوع، فظن السامع ان ذلك مذهب المفتي في الجهاد مطلقا فنقله على ان انه ايه مذهب انه لا يراه فريضة. واضح. الثالث واما انهم قالوا ليس بفرض، يعني يقصدون انه ليس بفرض عيني على كل احد بل هو كفائي. ما عدا هذه الاحتمالات الثلاثه لا يمكن ان يصح ابدا. واضح يعني عنهما. بل ذهب بعض السلف الى ان جهاد الابتداء والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تماما، وهو مروي عن بعض الصحابه. يعني اذا المذهب الراجح في هذه المساله ان جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية، فرض كفاية. واضح. بعض العلماء روي عنهم انه ليس بفرض كفاية او ليس بفرض هو تطوع، فاجابوا عنه باحد الاجوبة الثلاثة كما بينا. واضح. اما ان غيرت بان صح من حيث السند عنهما اليهما، واما انه محمول على فتوى لشخص سأله وهم يعلمون من حاله ان غيره قد كفاه هذا الامر فقال هو ليس بفرض عليك يعني، أو القول الثالث أن المقصود ليس بفرض، يعني ليس بفرض إيه؟ بفرض عيني. في طريق آخر من الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أن جهاد الابتداء والطلب فرض عين على كل مسلم، فهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأمر في قول الله سبحانه وتعالى انشروا خفافا وثقالا العموم، قالوا الآية تفيد العموم، يعني يجب على كل المسلمين أن يخرجوا، فلم يكونوا يتخلفون، هذا الفريق من الصحابة لم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله عنه وغيرهم. وقال ابن حجر إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، يعني جنس جهاد الكفار جهاد الابتداء والطلب هذا أو أي جهاد بغض النظر عن نوعه هو فرض عين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. يعني هذا مذهب بعض الصحابة والتابعين كما بينا بأن جهاد الابتداء والطلب فرض على القادر، لكن مذهب جمهور العلماء القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشر الإسلام والدعوة إليه، فليس على كل مسلم أن يخرج معهم. فما هي الأدلة التي تؤيد مذهب الجمهور وهو أن الجهاد الابتداء والطلب هذا فرض كفاية خلافا لمن قال أو روي عنه أنه تطوع وخلافا لمن قال من الصحابة أنه فرض عين؟ أولا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي فيها أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية، إن لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم بالجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول دليل على أنه ليس بفرض عين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، قوله وكلا وعد الله الحسنى يدل على ارتفاع الإثم عن القاعدين واضح مع يعني جهاد غيرهم، وإلا لو كانوا يعني لو كان فرض عين لأثموا جميعا لأثم القاعدون جميعا واضح. أما الدليل الثالث فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فهذا أيضا يعني يدل على نفس المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. والدليل الرابع فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته الشريفة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزو تارة ويبقى تارة، وكان يؤمر غيره على الغزوة أو السرية، ولم يكن يخرج جميع أصحابه بل بعضهم، هذا أمر واضح مستفيض كما في غزوة مؤتة وغيرها. يقول الإمام السرخسي ونوع هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين، لأنه لو جعل فرضا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقد. والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم. اختلف العلماء في ما هو القدر الذي يسقط هذا الفرض على المسلمين، هل يجب يعني الغزو مثلا مرة واحدة في السنة أم مرتين أم ماذا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة. قالوا إن يجب في كل عام مرة واحدة يعني يهجم المسلمون على الكفار يبدأوهم بالقتال ودعوتهم إلى الإسلام. فقالوا إن ما زاد على ذلك فهو تطوع، وحجتهم في ذلك أن الجزية تجب بدلا عن الجهاد، والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، قالوا فليكن بدلها كذلك. أما القول الثاني فهو أنه يجب غزو الكفار في أخر ذلك، كان ذلك من غير تحديد بعدد. قال ابن حجر معلقا على هذا القول وهو قوي، ورجح هذا القول بأدلة متعددة، منها أن النصوص الآمرة بالجهاد لم تحدده بعدد، فالتحديد زيادة على النصوص، والجزية حكم شرعي له حكم كثيرة، منها إظهار ظل الكفار وعز المؤمنين، ومنها مخالطة الكفار للمسلمين ربما تؤدي إلى إسلام من فيه خير منهم، فليست الجزية بدلا عن الجهاد مطلقا، لكن لها حكم أخرى كثيرة. المرجح الثاني أن مجاهدة الكفار وغزوهم في ديارهم كلما أمكن هو اللائق بالغاية من الجهاد، فإن أهم غايات الجهاد إزالة الفساد من الأرض ومد سلطان الإسلام على الأرض كلها، ولا يسقط وجوب الجهاد عن المسلمين إلا بعد تحقيق الغاية العظمى، وهي الاختلاء على الأرض كلها حتى لا يبقى كبر واحد إلا وهو خاضع لحكم الإسلام، حتى تضع الحرب أوزارها، أو بعد أن يبذلوا وسعهم في سبيل تحقيق غاية الجهاد، فعند ذلك يسقط الوجوب، لا لأن الغاية تحققت، بل لأنهم بذلوا ما استطاعوا، ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا القول بوجوب غزوة واحدة في السنة ربما جرأ من يتولى أمر المسلمين ممن لم يكن لديهم إخلاص شديد لنشر الإسلام، ربما يجرئهم هذا على التساهل في أمر الجهاد والقيام بغزوة واحدة لا يعد لها العدة الكافية، فيكون هذا مجرد يعني لأجل الخروج عن الواجب فقط، لأجل إسقاط الواجب، فيحصل من ذلك ضعف للمسلمين وانشغالهم بتوافه الأمور عن عظائمها. أيضا أولى بتعليقه والطاقة، فمما ينبغي أيضا أن نتفصل إليه، طبعا أنتم تتحسرون ولا ترون هذا كلام النظري الآن ولا مرة ولا حتى كل 100 سنة بيحصل في القرون المتأخرة، سقطت للأسف راية الجهاد، فكان ما كان من مذلة المسلمين ويعني طيرانهم نهبا للأمم، فكما تتداعى الأكلة الأولى فصعدت. الحالة الثانية إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقيم فيه المسلمون فإنه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله، طبعا هذا هو النوع الثاني الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة ومناجزتهم إياه، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الحالة الثالثة التي يصبح الجهاد فيها أيضا فرضا عينيا إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا، فهذا يكون فرضا عينيا في هذه الحالة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أما شروط وجوب الجهاد فهي خمسة شروط من وجوب الجهاد: التكليف، السلامة من الضرر، الحرية، الذكورية، الاستطاعة. أما التكليف فطبعا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فمنهم عن الصغير حتى يحتلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجب الجهاد على غير المسلم، ولا يجب على المرأة، ولا على الصبي، ولا على المجنون، ولا على المريض، فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد لأن ضعفهم يحول بينه وبين الكفاح، وليس لهم غناء يعتد به في الميدان، وربما كان وجودهم أكثر ضررا مع قلة منفعة. في هذا يقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فيقول عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. رواه الشيطان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي رواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين، أما جهاد التطوع فلا بد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يقول في شرعة الإسلام ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين فإن ذلك مقدم على الجهاد بل هو أفضل الجهاد. طبعا ده في حالة إيه؟ الجهاد اللي هو فرض الكفاية أو التطوع. فذلك أيضا لا يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء له إلا مع إذن. إنسان كان واخد دين من واحد ولا يستطيع أن يأتي بهذا الدين فلا يجوز له أن يتطوع بالجهاد حتى يستأذن صاحب الدين، كذلك صاحب الرهن المحرم أو الكفيل المليء. ففي حديث أبي قتادة يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. فهذا فيما يتعلق بشروط وجوب الجهاد. النوع الثاني من أنواع الجهاد هو جهاد الدفاع. هذا حكمه أنه فرض على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الإسلام. يقول الإمام القرطبي إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله العقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينتروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة. ومن أجل هذا يعني يذهب كثير من العلماء إلى عينية الجهاد في أفغانستان استدلالا بهذا المعنى. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو فيها واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لأنهم أيضا لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا. ففي نهاية هذا الجزء من البحث وهو ذكر نوعي الجهاد نعيد التنبيه على أنه لا خلاف في أن أحكام الجهاد المتقدمة بنوعيه هي إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان لهم قوة على الجهاد، وأما إذا لم يكن لهم دار ولا سلطان ولا خليفة ولا قوة على الجهاد فهذا ما نتناوله في الشق الثاني من هذا البحث وهو مراحل تشريع الجهاد. فنقول إن الجهاد الإسلامي مر بنوعين، مر بمراحل التشريع بنوعين، جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع. مر قبل هذين النوعين بعدة مراحل قبل أن يصل إلى الحكم النهائي الذي تقدم ذكره. هذه المراحل هي أولا المرحلة الأولى مرحلة الكف عن المشركين، المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال، المرحلة الثانية مرحلة إيجاد قتال الدفاع، المرحلة الثالثة إيجاد جهاد الابتداء والطلب. ولكل مرحلة أدلة وأحكام وشروط. فبالنسبة للمرحلة الأولى وهي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان دين الإسلام بالأدلة وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. كان ينبغي قبل أن نبدأ يعني هذه المرحلة أن نقسم أيضا الموضوع إلى قسمين، تشريع يعني صورة موقف المسلمين من المشركين أو من أعداء الإسلام في مرحلة ما قبل تشريع الجهاد ثم مرحلة تشريع الجهاد وهي التي نتكلم فيها الآن، لأن الرسول عليه السلام سلك مسلكا خاصا في تربية أصحابه وتدرج بهم تدرجا في مواجهة الشرك والمشركين في مكة، وكان جرى عليهم ما جرى على جميع الأنبياء من السنن التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة من نزول الوحي. وذلك حينما ذهب إلى ورقة ابن نوفل وعرض عليه ما كان في من أمر الوحي في غار حراء، فكان أول ما قال له ورقة ابن نوفل أن قال له: يا ليتني فيها حيا، ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. من بداية الوحي من أول لحظة في هذه الرسالة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يخرجه القوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذه سنة الله عز وجل. ولذلك لما جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إذن الصحابة كانوا يسألونه الدعاء وطلب النصر من الله عز وجل. إذا تتبعت سياق الحديث لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل لهذا الرجاء، لم يعني يدعو له ولم يستنصر له. لماذا؟ لأنه علم أنه لابد أن يجري عليه ما جرى في سنن الأنبياء من قبله، هي سنن كونية وسنن شرعية لابد تمضي إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك قال قال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: قد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين وينشط بأنصات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. ولم يدعو له. فبعض العلماء الإمام ابن بطال يستنبط من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لهم لأنه يعلم بإخبار الوحي أنه لابد أن يبتلى ولابد أن يسري عليه ما جرى على الأنبياء من قبله. فالأنبياء منهم من قتل، منهم من أخرج، ومنهم من يعني يحيى بن زكريا لما قطع رأسه أهديت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وهو نبي شريف من أنبياء الله عز وجل. كذلك من الأنبياء من يأتي يوم القيامة يأتي ومعه الرهط والأمة العظيمة، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي ومعه رجل واحد استجاب لدعوته، والنبي يأتي وليس معه أحد. فلسنا يعني متعبدين بالنتيجة، لكن متعبدين ببذل الجهد في سبيل الله عز وجل. واضح؟ يعني النبي عليه السلام لم يدعو لهم لما كان يعلم من أنه لابد أن يسري عليه ما سار على الأنبياء من قبله من الابتلاءات. حتى في قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود، لما الراهب علم الغلام وحتى ترقى في مراتب يعني ولاية الله عز وجل، قال له: أما إنك ستبتلى فإذا تريد فلا تدل عليه. هذه سنة الله عز وجل، لابد مع هذا الالتزام بالحق لابد من الابتلاء. لكن الشأن في الابتلاء أنك لا تستجلبه لنفسك، أنت تسلك المسالك الشرعية، فإن قدر بلاء وأنت غير مقصر فيعينك الله عليه. أما إن استجلبت البلاء بحماقة أو اندفاع أو جهل فإنك توكل إلى نفسك، لكن الابتلاء إذا قدر عليك فلا بد أن تصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا، وصلى الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. يعني صور القرآن أيضا أو أشار إلى هذا المعنى في الوصف الذي صلحت به الكتب السماوية قبل أن يجيء الصحابة رضي الله عنهم. مدح النبي عليه السلام والصحابة في الكتب السابقة قبل مجيئهم، هذا من أفضل ومن أعظم الشرف، في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا مدح لهم بإخلاص الباطن وصلاح الظاهر، مدح لهم بتزكية الباطن والظاهر، تراهم ركعا سجدا في الظاهر، وهذه العبادة لوجه الله هم مخلصون فيها، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو التواضع. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع. كزرع إنسان يتأمل كلمة زرع ويتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. فهل إنسان إذا يعني ألقى البذرة في الأرض ويعني هل ينتظر أن هذه البذرة في خلال يوم أو يومين تثمر له شجرة يانعة يعني كثيرة الثمار الناضجة؟ هذا لا يمكن، هذا لا يتأتى. ما بهذا جرت سنة الله؟ لو كل سنة ربنا سبحانه تجري بهذه الطريقة ما كان أسهل أن ينصر جميع الأنبياء بكلمة كن فيكون، وما أسهل الله سبحانه وتعالى في وضعنا هذا وفي زماننا هذا بكلمة كن فيكون بحرفين اثنين بين الكاف والنون تنجح كل الأرض عباد صالحين لله سبحانه وتعالى، ولا يبقى فيها شرك ولا بوذية ولا توعية ولا كفار. واضح بكن فيكون، لكن هذا ينافي حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهكذا يكون. فنحن إذا استصحبنا هذا المعنى، يعني إحنا لا نستطيع أبدا أبدا أن نزعم لأي حد سواء من المخلصين للإسلام ولا لأعداء الإسلام أن ما فيش مسلم من المسلمين يتمنى أن تزول كل قوى الباطل وكل الحكام الكفرة المعاندين لشرع الله. هذا بالسر، ما فيش مسلم لا يتمنى إعزاز كلمة الله سبحانه وتعالى. وما في مسلم أبدا يعني لا يتمنى أن يرتفع من جديد سيف الجهاد ليجتث جذور الشرك من الأرض. هذا هدف له سر، هذا أمر في أعماق المسلمين، ولكن ينبغي سلوك المسالك الشرعية لتحقيق هذه الأهداف والاهتداء بسنن الأنبياء وخاصة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تأملنا هذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد الذي هو ذروة تمام الإسلام، واهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمكننا أن نوفر كثيرا من الـ 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 يعني البذل الذي يدفع من دم الدعوة وتنتهك فيه حرمات الله عز وجل باسم الجهاد، باسم الجهاد. لكن التخبط في عدم اتباع سنن المرسلين، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم مع أنهم طلبوا منه الدعاء. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بقول ولكنكم تستعجلون، هذه عجلة. إنسان العمل الصالح يعني أفضل عمل صالح مثلا قراءة القرآن، أفضل الذكر والعبادة قراءة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ومع ذلك أنت لو تقصد أن تختم المصحف لا تختمه في ساعات قليلة، ما تختم القرآن في ربع ساعة أو نصف ساعة ولا ساعة حتى ولا أربع ساعات، ولا تستلمك عشان تختم القرآن لابد مثلا من يوم بليلة مثلا أو ليلة أو كذا، واضح كاملا. فهذه السنن الجنين الذي يعني إنسان يريد أن يكون له ولد لابد من أخذ أسباب حتى يكون له ولد، فيتزوج لابد بتمر عليه مراحل معينة حتى إذا خرج للحياة يستطيع أن يواجه هذه الحياة ويكون مؤهل، وإلا يكون سقطا لا يقوى على مجابهة ظروف الحياة فيهلك لا محالة. فيعني لا يكلف الله من ذلك، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الدعوة إلى الله عز وجل أغلب الشباب نتوا على تصور معين للجهاد في الفترات الأخيرة، في تصور معين كلمة الجهاد تذكر على طول يقترن في أذهاننا أو يقصد إلى أذهاننا تصور معين مثالي للجهاد، يؤدي هذا التصور إلى نظرهم إلى كل ما دون الصدام المسلح نظرة حقارة وازدراء، ينظرون إلى العلم نظرة حقارة وازدراء، ينظرون إلى العبادة نظرة حقارة وازدراء، حتى ان منهم من يعني يسخر من العلم الشرعي ويقول يعني طلبة العلم يقول لهم معيرا يا علماء الطهارة والحيض والنفاس والمواريث، فيهزأ وهذا ممكن يقع في الكفر، استهزاء باحكام الشرع نتيجة هذا الجهل، استهزاء باحكام الشرع نتيجة هذا الجهل الفاحش بمراتب الامور. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما من الله عز وجل يعني على يعني على علينا جميعا بها. هذه الدعوة ما ذهبت سدى ولا هباء. يعني احنا فعلا اذا تأملنا وضع الدعوة الإسلامية مثلا منذ سنوات مثلا 10 سنوات او 15 سنة كان لا يمكن ترى امرأة محجبة في الشارع ابدا. الان اصبح يعني نسبة غالبة وظاهرة فعلا فرضت نفسها الحجاب. اللحية، صلاة الشباب في المساجد، تعمير المساجد، كثير من اعمال الخير والطاعات وتحصيل العلم وهذه الخيرات والبركات التي من الله عز وجل بها على يعني هذه الدعوة ما كانت الا ثمرت جهد لناس يعني من العلماء والدعاء الخيرين نحسبهم كذلك الذين بذلوا جهدا وغرسوا هذا غرس واثمر هذه الثمار اليانعة. فاذا الدعوة بتثمر ليست هباء منثورا. ترى تنظروا الى الدعوة نغرة حقارة والزراء، لكن انتم مقصرون، نحن جميعا مقصرون، لكن اذا بذلنا كما ينبغي فلا تكت تكون نتيجة اخرى غير العبث واللهو الذي نحن فيه. فالتقصير فينا اساسا في حق الدعوة. لكن التطور المثالي الذي ذكرته الذي زرع في اذهان الشباب عن الجهاد هو الذي ادى انهم يحتقرون كل ما دون الجهاد. فتجد فعلا يمكن ان يصدق عليه وصف تطرف بمعنى الاخذ باطراف الامور، اما الاخ يسخن ويحمو الى درجة الاحتراق، واما ان يتبلد ويسكن الى درجة التجمد. واضح؟ فما في يعني حد وسط، وما في تفهم لروح هذه الدعوة وطبيعة هذه الرسالات، ولا توجد فطنة لقول الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وياتي مزيد بيان لهذه المسألة بعد ما نتكلم ان شاء الله في مراحل تشريع الجهاد. فالمرحلة الاولى هي هذه المرحلة التي امر فيها المسلمون بالكف عن المشركين. كان الجهاد حرام على المسلمين، فأمروا فيها بالكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق ومع بيان دين الإسلام بالأدلة. إظهار الدين بمعنى أنك أنت بتعلن عقيدتك وتدعو إلى التوحيد وتنكر المنكر بشروطه وتقاوم الشرك وتبصر الناس لدينهم. فكل هذا لا يكتم أبدا، هذا ليس سرا، هذا ليس سرا، واضح، لكن مع الكف. واضح؟ وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتال أهل مكة في تلك الفترة، فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. مع هذا الكلام الذي قاله إيه بعض الصحابة. كذلك نتذكر موقف عمر في صلح الحديبية لما قال فلما نعطي الدنية إذن في ديننا، قال إني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث معروف في الحديبية، وإن كان مش دخل الحديبية في نفس المرحلة دي، لمرحلة لسه قدام. لكن المقصود إن يعني إن هناك حكمة من هذا التشريع بالكف كما سنرى إن شاء الله. قال بعض الصحابة له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي، النهي عن قتال المشركين وعن التعرض لهم والأمر بالكف في القرآن في قوله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وقال صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، قال إني لم أمر بهذا. كان في إيديهم يهجموا على مشركين في منى فيذبحوهم قتلا، فقال إني لم أمر بهذا. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قال أن يفصحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم، قال وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم، ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، هكذا روي عن ابن عباس وقتادة. وقال ابن حجر فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، لكن في مكة لم يشرع الجهاد. وقال القرطبي ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة. حاول بعض العلماء استنباط الحكمة بالأمر بالكف عن القتال في تلك المرحلة المكية، فوإن لم نستطع الجزم بحكمة هذا الكف، لكن ربما مع قليل من التدبر والتفكر نستطيع أن نصل إلى شيء من هذه الحكمة مع عدم الجزم بذلك، أن هذا من أدب العبودية. فكانت الفترة المكية فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين في ظروف معينة، وكانت التربية في تلك البيئة تستهدف تربية نفس العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة، لأن العرب كانت حديثهم لا يصبرون أبدا على الدين يقع على شخص أو على شخص يلوذ بهم، فلا يقبلون الدين أبدا. فأراد الشرع أن يؤري رد الصحابة على التجرب من التفكير بالذات بالنفس، من سيستأثر بالتفكير، أراد لعل بتقول حكمة تربية الصحابة على يعني الالتزام بالمصلحة الجماعية، بالمصلحة الجماعية، وعلى أن تكون هناك قيادة لهذه الدعوة تدبر أمورها وتحدد مصالحها، وفي ضوء هذه المصلحة يتحرك المسلمون ولا يستفاروا بأول مثير ولا يهتادوا لأول مهيج. فأراد أن يزرع فيهم الوحي هذا الشعور، الشعور بالالتزام بهذه الدعوة وبهذه القيادة التي كانت في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ربما كان القتال في هذه المرحلة، وقريش ذات العنجهية والعناد ربما زاد عنادها، وانفجرت ثارات دموية كثارات العرب المعروفة، ثارات داحث والغبراء وحرب البطوس، فربما أدى القتال مع المشركين في مكة في ذلك الوقت إلى شيء من هذه الثارات، فتتفانى القبائل برمتها، ويتحول الإسلام في ذكريات العرب من دعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام إلى ثارات وذحول تنسى معه فكرته الأساسية، وهو ليس بعد وهو بعد في إيه؟ في نهجه وفي مبدئه. وربما كان ذلك أيضا اجتنابا لأن تنشأ مقتلة في كل بيت من بيوت قريش، حيث كان أولياء كل فرد هم الذين يعذبون المؤمن الذي في بيتهم، سواء ابنهم سواء عبدهم أو إماءهم. فمعنى الإذن بالقتال في مثل هذه البيئة أن تنشأ في كل بيت مقتلة، ثم يشنع على الإسلام، يقول هذا هو الإسلام، إراقة الدماء وكذا وكذا. وقد قيلت في حق الإسلام وهو في مبدأه حينما زعموا أن النبي عليه السلام هذا يفرق بين الولد ووالده ويفرق بين عشيرته ويفعل كذا وكذا، فكيف لو أمر الصحابة بأن يقتل الولد ووالده وأن يقتل المولى وليه في كل بيت وفي كل محلة. وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله عز وجل من أن كثيرا من المعاندين الذين كانوا يتولون تعذيب المسلمين في أوائل الدعوة ويفتنونهم ويؤذونهم هم بأنفسهم فيكونون من أعظم جنود الإسلام المخلصين، ومن ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين في ذلك الوقت وانحصارهم في مكة، حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت أخبارها متناثرة، فربما انمحت الجماعة المسلمة ولم يكن للإسلام نظام إذا تعجلوا هذه المصادمة، ولذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. وفي الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلها والأمر بالقتال ودفع الأذى، لأن الأمر الأساسي هو إيه؟ أن تكون الدعوة ظاهرة وقائمة، وقد كانت بالفعل ظاهرة وقائمة في مكة. فهذا الأمر الأساسي الذي هو الهدف الأساسي من الدعوة، وجود الدعوة ممثلة في شخص قائدها ويعني الداعية وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام في حماية سيوف بني هاشم، قيد الله له من الأسباب من أسباب الحماية ما قيد، كان في حماية سيوف قبيلته من بني هاشم، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالإيه؟ بالقطع، لأن هذا كان نصرة قبلية عصبية من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية، وكانت داعية صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته في حماية سيوف بني هاشم ومن خلال مقتضيات النظام القبلي، لا يكتبها ولا يخفيها ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها في ندوات قريش في الكعبة ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة، ولا يجرؤ أحد على سد فمه، ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه وقتله، ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها. حين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم وعيبها لم يكف، وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت صلى الله عليه وسلم، وحين طلبوا إليه أن يدهن أي يجاملهم فيدهنون فيجاملوه لم يفعل ذلك، وحين طلبوا إليه أن يتبعوا بعض يعني أمورهم ليتبعوهم في بعض عبادته لم يدهن، ونزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. فعلى الجملة كان للدعوة وجودها الكامل، الهدف الأساسي هو الدعوة، كانت قائمة، كان في تبصير بحقائق الدين من التوحيد وغيره، كانت موجودة وجودا كاملا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم محروسا بسيوف بني هاشم. ويمكن قريب من هذا الوضع الآن النظم الديمقراطية، يعني حتى نجد في أوروبا أن هي معقل الكفر والفساد في الأرض التي منها تأتي الفتن في هذا الزمان، ومع ذلك تجد كثير من المسلمين يجدون في ديار الكفر هذه أضعاف الحرية التي يعني ربما يلقون عكسها في ديار الإسلام. فهذه من ضمن النظم الجهرية التي يستفيد منها المسلمون، موضوع الديمقراطية وحرية الرأي وهذه الأشياء. كذلك كانت هناك في مكة اعتبارات قبلية وعصبية جاهلية أن تحمي القبيلة من ينتسب إليها بغض النظر عن عقيدته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته كاملة في كل مكان وفي كل صورة، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة قاهرة لاستعجال المعركة والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل تلك البيئة. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للمرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد، مرحلة إباحة القتال من غير فرض، من غير إيجاب على المسلمين. من أدلة هذه المرحلة قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وهن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أن هذه السورة مدنية يعني سورة الحج، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به. هذا كلام ابن كثير، وإنما شرع الله الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما باع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ميتا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منا ليالي منا فنقتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر نظر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. أما المرحلة الثالثة فهي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذه المرحلة الثالثة، قال: ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال: فإن تولوا فخذوهم. وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهجنة عقدا جائزا غير لازم. ويدل لهذه المرحلة أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود خصوصا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه. وكان الناس إذ قدمها على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب، حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حالتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، وإن لم يبدأوا بقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية. طبعا في خلاف بين العلماء من الذين تؤخذ منهم الجزية، أهم أهل كتاب من اليهود والنصارى والمجوس فقط، وهل يدخل فيهم العرب أم لا، هذه مسألة أخرى. هذه المرحلة بدأت من بعد انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام التاسع من الهجرة، بعد حج العام التاسع من الهجرة ب4 أشهر، ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من أدلة هذه المرحلة أيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 حصار أو خلال. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحقها وحسابهم على الله. يقول الإمام السرخسي: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالتي هي أحسن، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو أذن لهم في الدفع، وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول: فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. هناك نصوص كثيرة لعلماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة فلا نطيل بذكرها، لكن الخلاصة أن أمر الجهاد استقر في هذه المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة، وهي قتال المشركين حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا يعني سؤال في غاية الأهمية: هذه المراحل التي مر بها الجهاد هل فيها نسخ؟ هل في هذه المراحل نسخ، كالنسخ مثلا الذي وقع في مراحل تحريم الخمر أو الربا أو غير ذلك؟ الخمر مثلا حرم على مراحل، الأولى قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل في مراحل الجهاد المراحل الأربعة هذه هل العلاقة بينها هي علاقة الناسخ بالمنسوخ؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس يعني ممن لا يفقهون هذا الأمر يعني يتصدقون بأننا مسؤولون عن الصورة النهائية التي شرع فيها الإسلام اللي هي مرحلة الإيه؟ المرحلة الرابعة، فيقولون أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ لأن صورة براءة أو آية براءة نسخت كل موادعة قبل ذلك. فلكون يعني هذه السورة هي سورة التوبة، سورة براءة، هي يعني كما يقول ابن كثير هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتون يقول الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. براءة. وعن ابن عباس عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. لأن سورة براءة هي التي قررت هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، وكانت هي آخر السور نزولا، اعتبر علماء الثلاث أن المرحلة الأخيرة للجهاد ناسخة لبقية المراحل. يقول من العلماء الذين قالوا بالنسخ، يقول الإمام ابن العربي قوله تعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم الآية ناسخ لمئة وأربعة عشر آية، ناسخ لمئة وأربعة عشر آية. والقول بالنسخ مروي عن الضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومجاهد وأبي العالية والحسين بن صدر وابن زيد وموسى بن عقبة وابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وعطاء، وقال بالنسخ كذلك ابن الجرزي وابن تيمية والقرطبي، ويعني جمع من العلماء في الشوكاني مثلا في العصور المتأخرة، وقال الشيخ الصديق حسن خان: وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. الإمام الزركشي له مذهب خاص في هذه المسألة، فقد ذهب إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ، بل يعمل بكل مرحلة عند الحالة المشابهة للحالة التي شرع، وعاد على من قال بالنسخ فقال: قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب: الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، شيء يكون أمر به لسبب لعلم السبب ثم يزول هذا السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. يقول: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، يعني هو بعد ما حكى هذا القول إن هذا نوع من أنواع النسخ، إن شيء يعني يؤمر به لسبب ثم يزول السبب فتزول الايه الامر، واضح؟ فيقول: وهذا ليس بنسخ في الحقيقه، وانما هو نسء او نسيء، كما في قوله تعالى: او ننسها، ما ننسخ من ايه او ننسها في قراءه او ننسئها. فالمنسى يعني المؤجل هو الامر بالقتال الى ان يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الاذى. يقول ابن كثير الإمام الزركشي: وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ. يقول ده نسخ بالهمس مش نسخ، يعني معناها ممكن تعمل بآيات الصبر لعلة الضعف، فإذا ذلك قوة الضعف تعمل بإيه؟ بآيات الجهاد. يقول: وليس ذلك نسخا ولكنه إيه؟ وليس بنسخ، لإنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. بالنسبة هو في مذهبين علماء حكوا ان آية السوف نسخت كل مواداعة وكل مهادنة في سورة براءة، نسخت كل ما قبلها، نسخت وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل الذين امنوا واغفروا الذين لا يزول ايام الله، فقالوا ان آية السوف نسخت كل هذا. الزركشي بيعتب على من بيكون بالنسخ ويقول هذا نسخ وليس بنسخ. فقول الامام الزركشي بان مراحل الجهاد يعمل في الظروف الظروف التي شرعت فيها هذا حق، وهذا القدر متفق عليه من كل علماء المسلمين حتى بالعقل. يعني هل المسلمين في الوضع الحالي المهين اللي هم فيه، هل احنا فعلا واجب علينا ان احنا نقاتل امريكا نروح نغزو عليها ام امريكا سيعقر دارها وكمان نشترك في حرب مثلا النجوم دي ولا حرب الكواكب؟ للاسف يعني وضع المسلمين لا يكلف الله نفسا الا وسعها في حالة ضعف ومذلة ومهانة، بحيث امريكا بتتحكم حتى في القوت اليومي تحت، واضح؟ فكيف ندعي ان احنا الان يعني يجب علينا وجوبا ان احنا نخرج نحارب امريكا مثلا وغيرها من الكفار، واضح؟ فالقدر هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء في كل زمان سواء في السلف او الخلف، وهو ان مراحل الجهاد يعمل في كل غرف بالمرحله المشابهه لمراحل الاربعه التي مر بها. اما تضعيف الامام الزركشي لقول السلف الذين ذهبوا الى القول بالنسخ، هذا فيه نظر. ايه الشيء الذي يؤخذ على الامام الزركشي في هذه المساله؟ هو انه حاكم السلف الى اصطلاح المتاخرين، حاكم السلف اللي هم قالوا ان ايه براءه نسخت كل موادعه، فبيحاكموا لمصطلح طرأ بعدهم. يعني مصطلح النسخ هذا بمعنى الازاله، ازاله الحكم حتى لا يجوز امتثاله، انما هذا اصطلاح طارئ في القرون المتاخره، هذا اصطلاح طارئ عند الخلف. اما النسخ عند السلف فله معاني كثيره. عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، واضح؟ ان ياتي دليل شرعي متراخي، يكون الاثنين في تعارض في الحكم وفي تراخي زمني، بحيث يكون ايه كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، هذا نسخ، واضح؟ وانتهى الحكم بهذه الطريقه. كذلك مثلا الخمر، مش ممكن ابدا يتصور الانسان يقول عشان نحرم الخمر لابد ان احنا ايه ناخدها بتدريج اللي مر، او نحرم الربا نمر بتدريج الذي مر بتحريم الربا واي شيء من المحرمات، او الصلاه ناخد الصلاه مثلا في المراحل الاولى في مكه وكذا. لا، لا يجوز يعني قطعا العمل بأي بالحكم المنسوخ ابدا. فالعلماء بما انهم متفقون على الحكم نفسه، وهو ان كل مرحله من المراحل التي يمر بها المسلمون يعمل فيها بما فعله الرسول عليه السلام في الظروف المشابهه من قبل، واضح؟ كيف يقول بالنسخ وكيف يقول الامام الزركشي فيبطل قولا بالنسخ ويقول ايه ان ده نسخ مش نسخ؟ المساله ان الامام الزركشي بيحاكمهم الى الصلاح عرف عند المتاخرين ولم يكن يعرفوا السلف، او لم يكونوا يقصدون بالنسخ هو ازاله الحكم حتى يحرم امتثاله ابدا. السلف لما قالوا نسخ ما كانوا يقصدون هذا النوع من النسخ، واضح؟ فيقصدون معنى اشمل واعم من ذلك، لأن النسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص ونحو ذلك. فليس للإمام الزركشي أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأخرين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يكن قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم، يعني أن هم يسمون إيه؟ الإيهام والإفهام. الإيهام أن يكون في آية يفهم منها معنى أصلا هو مش مقصود في الآية، فتأتي آية أخرى توضح بطلان هذا الفهم الذي ذهب اليه البعض، فيطلقوا على هذا الشيء ايه؟ نسخ، مع ان الايه الاولى مش مقصود بها الحكم اللي فهموه، لكن هذا من مسميات النسخ ايه؟ عندهم. فهذه التسميه لا تؤخذ عن كل واحد منهم، لان اصل هذا من القاء الشيطان، ثم يحكم الله اياته، فما القاه الشيطان في الاذهان من ظل دلاله الايه على معنى لم تدل عليه، ثم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته. هذا مش معنى نسخ بالمعنى المفهوم، لكن بعض الناس فهمت ان معنى اتقوا الله حق تقاته يعني فهموا معنى معين، فلما جاءت الايه الاخرى اتقوا الله ما استطعتم سموا ان دي ناسخه لدي، واضح؟ كما ايضا قالوا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ناسخا لقوله تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ف يعني رجح كثير من العلماء في العصور المتاخره نتيجة ان احنا يمكن قبل كده في عصور القوة والظهار الامة الاسلامية يمكن ما كانش الموضوع يعني ايه حاسين بيه زي ما احنا نعيش الان واضح. فربما ما كانش، لكن في العصور المتأخرة كثير من العلماء لما شافوا ضعف المسلمين وكيف حنكون المسلمين مكلفون في حالة استضعاف والقهر مثلا ايام الاحتلال والاشياء دي، كيف يكونوا مطالبين باقامة بالمرحلة الرابعة من الجهاد وهم اصلا مقهورين تحت اعداء الاسلام، او كما في اوضاعنا المسلمون العلماء يعني اخذوا من الآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا ليس في وسعهم انذاك في حالة الضعف وزوال الخلافة ولا توجد يعني دار الاسلام. فمن اجل ذلك يعني لجأوا الى كلام الزركشي، اخذوا بكلام الايه الامام الزركشي ولم يفصلوا الى الخطأ الذي وقع في الامام الزركشي، وهو انه حاكم السلف الى اصطلاح المتأخرين، الى اصطلاح المتأخرين واضح. فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، وانما الواجب عليه ان يجتهد لكي يصل الى حال قوة يجاهد فيها الكفار، لان الحال التي توفي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تمام الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاسلام تمامه ان يكون في الصورة النهائية، هذا اكمل صورة، فلا بد ان يسعى المسلمون ليصلوا لايه لمرحلة تمام الاسلام، لهذه المرحلة التي هي تمام الدين واضح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لانه يتكلم على جواز للمسلمين احيانا مش بس يهادنوا المشركين، ده يهادنوا ويدفعوا لهم كمان مال حتى يكفوا عنهم ايه شرهم، ان ممكن يصل المسلمون لحالة من الضعف ان هم يبذلوا مال لاعداء الاسلام الكفار حتى يكفوا عن المسلمين. وفي تفاصيل كثيرة في هذه المسألة يعني لا اطيل بذكرها حتى لا امل لكم يعني. نختصر على كلام الامام ابن جزي الغرناطي المالكي، يقول لا يجوز الانصراف عن صف القتال ان كان فيهم كثار من المسلمين، وان لم يكن فيجوز لمتحرك لقتال او متحيز الى فئة. والتحرك للقتال هو ان يظهر الفرار وهو يريد رجوع مكيدة في الحرب، والتحيز الى الجماعة الحاضرة جائز، واختلف في التحيز الى جماعة غائبة من المسلمين او مدينة. ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين، والمعتبر العدد في ذلك على المكفوف، وقيل القوة، وقيل إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون، إن علموا لما يعني مقتولين زي ما حصل في سبيل مؤتة، فرق 5 بين قوة المسلمين وقوة الروم، يقول فالانصراف أولى. وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجد الفرار. قال ابو المعالي لا خلاف في ذلك واضح. فهذه النقول يعني تبين ان مقصود السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو ازالة حكم المراحل حتى لا يجوز العمل بها مطلقا، فان هذا من التكليف بما لا يطاق في حال الاستضعاف، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن كان من المؤمنين بأرض شيخ الإسلام اللي بيظلم كثيرا على أي ناس يحتجون بفتواه ويطبقوها على واقع غير الواقع الذي يعني تنزل عليه هذه الفتوى، فالكلام المشهور في احتجاجه بفتوى التتار، احتجاج بعض الناس بالفتوى شيخ الإسلام في التتار على واقع المسلمين اليوم، ونبينه إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والحفو والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني يقول بعض العلماء الدعاء المتأخرين في نفس هذا الكلام، إن كان هو يذهب لنفس كلام الإمام الزركشي، لكن الخلاصة ان كله متفق على ايه على الاخذ بالظروف المشابهة بايه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت اليها الحركة الجهادية في الاسلام بامر من الله لا باوائل الدعوة ولا باوساطها. يقول صاحب الظلال رحمه الله ان تلك الاحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة، مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يثار إليها متى أصبحت الأمة الإسلامية في الحال التي تمكنها من تنفيذ تلك الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة، وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لضرار المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان، وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد في الإسلام، يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله، والتحاكم إلى شرع غير شرعه. ومن ثم نراهم يقولون مثلا إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح له، ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونها من الخارج، وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها. هذا كلام المنهزمين. يقول ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض، ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله على الأرض كلها ما دام هو آمنا، ما دام هو آمنا داخل حدوده الإسلامية، وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم، وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة. وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته، ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا، ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على دين الله القوي المتين. إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا، وهذا الواقع المعين قد يتكرر في حياة الأمة المسلمة، وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية البنى وأن هذه نهاية خطوات هذا الدين، إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في سورة التوبة، والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى قوله تعالى ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وتقول في شأن أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مثل ما تبع الحدود الإقليمية والسيادة الوطنية والكلام الفارغ ده، لا، لأنهم كفروا بالله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم اللحظة ومؤقتا غير مكلفين بتحقيقها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهم في الأحكام المرحلية ساعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها. ولكن عليهم ألا يلموا أعماق النصوص النهائية لتوافق احكام النصوص المرحليه، وعليهم الا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين، وعليهم ان يتقوا الله في مسخ هذا الدين واصابته بالهزال بحجه انه دين السلم والسلام. انه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على اساس انقاذ البشريه كلها من عباده غير الله، وإدخال البشريه كافه في السلم كافه. انه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع اليه والاستمتاع بخيره، وليس منهج عبد من العبيد، ولا مذهب فكر مفكر من البشر حتى يخجل الداعون اليه من اعلان ان هدفهم الاخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لاتراك الحريه للناس افرادا في اختياره. انه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشريه من صنع العبيد، وحين تكون الانظمه والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد ايضا، فانه في هذه الحاله يصح لكل مذهب ولكل نظام الحق ان يعيش داخل حدوده امنا ما دام انه لا يعتدي على حدود الاخرين. ويصبح من حق هذه المذاهب والانظمه والاوضاع المختلفه ان تتعايش، لان اهل الباطل سهل يتنازل، يعني بيقول هم الواحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد يعني الهك اعبد اعبد يعني الهتنا سنه واحنا نعبد الهك سنه، فان كان الحق معانا هتصيبه وان كان الحق معاك احنا هنصيبه. هو اللي بيقبل التنازل اساسا لازم يكون صاحب باطل. فاصحاب الاديان الباطله واصحاب المذاهب الباطله كل واحد قادر انه يتنازل، لكن لا يستوي دين الله مع هذه الاديان الباطله. يقول فيصبح من حق هذه المذاهب والانظمه والاوضاع المختلفه ان تتعايش، وألا يحاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع العبودية فيه لله وحده، وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد، فإن الأمر يختلف من أساسه، ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد، ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في إطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله، ينسون هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للأسئلة في الموضوع ده أرجو إخوة يتوقفوا حتى ينتهي البحث تماما لعل الجواب عن الأسئلة.